السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم وبضيوفنا الكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي جمعنا في هذا اللقاء الطيب، والحمد لله الذي وهبنا شعار الشرعية والشريعة أو الشريعة والشرعية لنصطف تحته وخلفه، وبالقرآن والسنة ننتصر ونعود إلى شريعتنا وشرعنا العظيم. بنواصل لقائنا مناصرة للشريعة والشرعية والدستور مع ضيوفنا الكرام. مرحبا بكم أجمعين. احنا أسفين شيخ نشأت، كانت الكلمة معك واستأذننا قطعناها من المنتصف، واستأذننا حضرتك مع الدكتور طارق الزمر، ونعود لحضرتك مرة أخرى. تفضل.
هو لابد أن نعلم أولا أن مسألة الشريعة والشرعية، مادام طرحت هذا الموضوع، في نقطة خطيرة جدا لابد أن يعلمها الشعب المصري بأكمله. يا أخواننا، بقول الشريعة، الشريعة حق لله مكفول، ليس لأحد الحق أن ينازعه فيه، لأنه بهذا الحق أحق وبحق. ونوضح هذا، أي تشريع في الدنيا يمر بمراحل ثلاثة أو يبنى على أمور ثلاثة. أي مشرع في الدنيا يود أن يشرع للناس مهما بلغ فقه الدستور، فالأمر مبني على علم المشرع وخبرته بأحوال الناس ليضع لهم تشريع يلائم واقعهم. طيب، هنا نسأل، هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية، ثمرت هذا العلم وهذه الخبرة بتوضع وتصاغ في شكل قوانين ونصوص تطبق على حياة الناس. المرحلة الثالثة، تطبيق هذه القوانين والنصوص على الواقع الجديد الذي نود إصلاحه أو تغييره. لن تطبق بأثر رجع على ما فات. هذه المراحل أقول وبالله التوفيق، أين طاقة البشر فيها؟ مما عند رب البشر فيها. هنتحدث عن علم. أين علم الناس مهما أوتوا من علم بأحوال الناس الذين يود التشريع لهم؟ إن حصر علم الفقهاء الدستوريين ورجال القانون في غابة من القوانين وضعها الناس للناس، نجمع ما وضعه الفرنسيين ونجمع ما وضعه البريطانيين ونجمع ما وضعه الأمريكيين، ثم نود أن نستخلص من هذه القوانين لنا قوانين، والنتيجة أن هذه القوانين ما صلحت لأهلها في بلادهم، فكيف تصلح لنا في بلادنا؟ لكن أنا أسأل سؤال واحد، لمن تقنن هذه القوانين؟ أليست الإنسان؟ المراد تغييره من؟ الإنسان. المراد استجابته لهذه القوانين وتنفيذه من؟ الإنسان. أسأل سؤال، أي فقيه دستوري كم معلومة جمعها عن الجيل الذي يود أن يطبق قوانين عليه؟ ما علمه بالناس؟ الناس خلقوا من روح ومادة، ولا في إنسان بلا روح؟ يقينا روح ومادة، باطن وظاهر. هذه الروح سرها في قلبه، وقلبه هو المتحكم في قراراته، في ردود أفعاله. إن راضي أمضت الجوارح، وإن أبى توقفت الجوارح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلب ملك والجوارح جنوده، فإن ارتضى القلب أمرا انصاعت له الجوارح، وإن أبى أمرا أحجمت عن الفعل الجوارح. ونص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما علم أي فقيه دستوري بما في قلب آدمي واحد ممن يشرع له؟ لا علم، لا بنفسه ولا بروحه ولا بقلبه ولا بداخله. إن حصلت معلومات القوم في بعض الظواهر عن الناس، ولذا يقول العليم بعلوم الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أثبت لهم لو علم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومن هنا تبعضي أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. فانحصرت علوم المشرعين جميعا من البشر في بعض ظواهر الناس، كيف نبني تشريع مبلغ علمنا فيه بعض الظواهر؟ بعض الظواهر، أين علمنا بالناس الذين نبدو أن نشرع لهم؟ أسأل أي فقيه دستوري ما علمه بباطن أي إنسان، بقلب أي إنسان، بتفكير أي إنسان، ردة فعله إيه؟ هل هيقبل القانون أو لا يقبل القانون؟ يفهم نص القانون أو لا يفهم نص القانون؟ ولذلك كانت النتيجة وضعت ملايين القوانين على مر التاريخ للناس، كم من الناس استوعب القوانين؟ إذا كان أهل القانون نفسهم، إحنا بنرى الآن على الشاشات كل يوم كل واحد طالع لك أنا فقيه دستوري، وكل فقيه دستوري يفسر النصوص تفسير ناقد غيره. طب أي فقيه دستوري نأخذ بقوله؟ وإذا كانوا هم تناقضوا فيما بينهم لأن النصوص اللي وضعوها قابلة لهذا، وده هنديل إن شاء الله تعالى في هذه العجالة. إذن لا علم لنا يذكر حتى نؤسس عليه هذا النص. ورحم الله الخضر لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، وكلاهما من أهل العلم النادر في البشرية، سيدنا موسى من أولي العزم الرسل واحد من خمسة، فاقت علومهم علوم الناس بلا نزاع. والخضر أوتي من علم الله ما لم يؤت غيره، ومع ذلك لما وقف الخضر مع نبي الله موسى على شاطئ البحر ورأي هدهد ينقر في ماء البحر من قاره، فنظر الخضر إلى نبي الله موسى وقال أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء أذكر. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. نعطي حق التشريع لمن لا يملك بمجموعهم جميعا إلا هذه النقرة من ماء البحر في العلم، نعطيهم حق التشريع ونسلبه من العليم الحكيم؟ من أعلم بالناس من رب الناس؟ من أعلم بباطن الناس من رب الناس؟ إنه عليم بذات الصدور اللي جوه اللي بره، ألا يعلم من خلقه لطيف خبير؟ دي صنعته، إن لم يشرع له فمن يشرع؟ ثم إن الإنسان ده نفسه ليس بدعا من الخلق، ده عبارة عن مخلوق من مليارات المخلوقات وجدت في الكون، شرع الله للجميع إلا بني آدم. كل الخلائق تحركت بتشريع، وإحنا كبشر عبارة عن أمة من مليارات الأمم. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فإحنا أمة من أمم، شرع الله لكل الأمم وترك البشر؟ هل يتصور ذلك عقل؟ استحالة. وضع الله التشريع بناء على علمه بالإنسان ظاهره وباطنه، بل القرآن حكى لنا أمور تذهل العقل، بواطن الناس وصفها، ما اتفق الناس عليه فيه وما اختلفوا فيه، فذكر لنا كل الخصال العامة بين الناس. لما يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدا، خلق الإنسان من عدل، وضع أوصاف عامة اتصف بها كل الخلق، ثم عمد للفروق الفردية فصلنا في الناس تصنيف دقيق جدا، ومن الناس ومن الناس ومن الناس، وفي صنف من الناس كلاكعهم كثيرة زي المنافقين، لم يكتفي بالتصنيف العام، خاض في تفصيلات فيهم في سورة الفاضحة جاب ألوان وأشكال تحير العقل، ومنهم 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 ومنهم، وعد أهل الكتاب لما كسرت فيهم الأفات لم يكتفي بالتصنيف العام لهم، بل خاض في تصنيفاتهم ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ومنهم 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 ومنهم، فما ترك صنف يوجد في البشرية إلا ووصفه ووضع تشريعا له يلائم حاله. الكلام ده أين طاقة البشر للوصول إليه؟ نطق. فإذا كيف نطلب ممن لا يعلم أن يشرع لمن لا يعلم، لمن يجهل؟ إحنا لو جاءنا جهاز بسيط بسيط جدا زي الأيباد ولا الأيفون ولا غيره من عند صانعه وحديث عهد بالنسبة لنا لم يسبق لنا التعامل معه، هل نستطيع التعامل معه بدون كتالوج بدون دليل من عند صانعه؟ يستحيل. ولو حاولنا التعامل معه بدون الكتالوج يقينا هنفسده. فإن كنا نتصور هذا مع جهاز بسيط، فكيف نتصور أن نتعامل مع الإنسان بروحه ومادته بدون دليل من عند خالقه؟
سبحان الله،
يستحيل. ولو حاولنا التعامل معه بدون شرع الله الذي أنزله له يقينا هنفسده وإن ادعينا الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى الأصل الأول نحن فيه صفر لدين، العلم لا علم. الأصل الثاني هنجيب المعلومات دي والخبرة اللي اكتسبناها وهنحطها في صورة قوانين. ما قدرت الإنسان على الصياغة؟ نتكلم على صياغة الدستور وصياغة القوانين، فقدنا في إيه الصياغة؟ الهيصة دي كلها حصل ليه؟ اختلاف على الصيغ، واحد عايز يحط لفظة قبل لفظة والتاني عايز يقدم لفظة بعد لفظة. الله أكبر. مهما أوتي الإنسان من قوة في الصياغة، أي نص سيضعه سيوجد من أهل الأرض من هو أعلم منه في نقطة من نقاط الصياغة، هيستخرج له سوءة، والتاني أعلم في نقطة ثانية هيستخرج له سوءة، والتالت هيستخرج له سوءة، هتلاقي في النهاية النص أصبح منخل كله ثغرات. كان النتيجة إن أي قانون وضعه الناس للناس خرقه الناس وجعلوه منخلا لا يصلح أن يطبق على أحد من الناس. كل قوانين الناس هذه والواقع التاريخي يشهد، كل حاكم حكم وضع نظام، أول ما يطبق النظام ويطبق التشريع يخترقه المحامون والقضاة، أول ناس بيفسدوه، أول ناس بينخروه، أول ناس بيطلع عواره وسوءاته. وجدت العورات والسوءات ما عاد يصلح، يقول لك عايزين نغير قانون. اللي بعده يعمل ثورة التصحيح، وثورة التصحيح من نظام جديد، اللي بعده يعمل ثورة التصحيح من التصحيح، وبرضه يضع نظام جديد، اللي بعده يعمل ثورة الإنقاذ من التصحيح، وبرضه هيضع نظام جديد، واللي بعده هيعمل ثورة الإنقاذ من الإنقاذ، والنهاية لا تصحيح ولا إنقاذ. الخلاصة يا إخواننا، من أقدر على إحكام النص من الرب؟ من من الناس أوتي من الحكمة أن يضع نص لا يقوى الخلق على اختراقه؟ يستحيل. لذا وصف الله نصوصه بقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. التفصيلات وضعت في غاية الإحكام، يستحيل تخترق. فمن أهل للإحكام مع الحكيم؟ لا أحد. النقطة الثالثة أختم بها كلامي معذرة الإطالة، هذه النصوص اللي وضعناها هنطبقها على من؟ على الجيل اللي اكتسبنا نحن منه الخبرة. أي فخذ الدستور خد خبرته من مين؟ من جيله وجيل أبائه، ولا حد ثاني؟ ده آخرنا في الخبرة. طبعا ربنا خبير مش بالجيلين، ده خبير بالبشرية منذ وجدت وإلى أن تنتهي. عشان كده لما شرع تشريعه وصف خبرته فقال شرع لكم، مش لحد تاني، من الدين ما وصى به نوحا أول البشرية تشريعا أول الرسل، والذي أوحينا إليك آخر النبوات، وجاب البداية والنهاية عشان يقول لنا وما بين ذلك. ثم انتقى مما بين ذلك بعض الرسالات فقال والذي أوحينا إليك وموصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا حكم الله ولا خلاف فيه، لا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعون إليه. فرب العباد بنى الأمر على خبرته وعلمه، وبناه على أحكامه، ثم جاءت هذه الأحكام لتطبق في مستقبل هو بالنسبة للبشر غيب. هنطبق الأحكام على اللي جاي واللي فات. من قال لأي مشرع بشري إن الجيل القادم سيأتي بنفس طباع الجيل السابق أو جيله هو القائم؟ هل جيلنا زي جيل أبائنا وجيل أبنائنا زي جيلنا؟ كان آخرنا في مع أبائنا التليفون أبو قرص، والجيل بتاعنا تعلم يمسك المحمول، لكن برضو اخر يتصل يرسل ويستقبل. دي الاولادنا التالي قد كده وعفريت يجيب لك كل امكانيات التليفون. فهل استوت الاجيال حتى نظلم يظلم كل جيل الجيل الذي بعده فيضع له قوانين لواقع لم يراه فيشقي الجيل الذي بعده؟ من يعلم الغيب حتى يضع تشريعا يلائم هذا الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لذا حسم الله المسألة فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد.
جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك شيخ نشأت، يعني شرح طيب ومفصل، ويعني لعل فيه العظة والعبرة لمن يعني فيه عقل أو يريد أن يتعظ أو يفهم. دكتور جمال حضرتك يعني
نبدأ فضيلة الشيخ ندخل في الإيه؟
لنقطة مهمة، لا خلينا الدور عند حضرتك، لنقطة مهمة وخطيرة، أنه بيلتبس على البعض من هو العدو، من هو العدو لهذه الأمة أو لهذه الثورة أو لهذا الدين. الأمر ملتبس، بعض يقول لك الإعلاميين اللي في الظاهر والمتحدثين في التلفزيون 30-40-50 واحد بينين، أو ربما اللي وراهم من ملاك القنوات أو أصحاب الأحزاب أو قيادات الأحزاب، أو ربما وراهم من معتنق الفكر أو تيار معين، لكن الأمر لعله أبعد من ذلك كما حضرتك أشرت. من هو العدو الحقيقي لنا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة؟
يعني ابتداء أنا أود أن أذكر، يعني إحنا ببحث عن معرفة العدو، لأن أي أمة عشان تنهض لازم يبقى لها خطة استراتيجية تحدد الأهداف والغايات في ضوء الثوابت وفي ضوء الإمكانيات وفي ضوء معرفة أسباب الكبو عشان إزاي ننهض، وفي نفس الوقت لازم نعرف من الذي يمكن أن يعرقل مسيرتنا علشان ننهض. أنا أركز على مسألة الحقيقة قرأتها اليومين اللي فاتوا، إن في قوة دولية مرة أخرى وقوة إقليمية لا تريد لمصر أن تنهض بالذات. نص الكلام الذي قرأته حرص القوى الاستعمارية على جمع معلومات عن مصر، تحالف وثيق بين الدول الاستعمارية لإجهاض ثورة مصر. لماذا؟ قال لو استطاعت مصر أن تهيئ لنفسها قيادة حقيقية فهي مؤهلة لأن تجمع تحت رايتها جميع دول المنطقة العربية، وهذا يعني انهيار المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. 2 وضع حد لعملية النهب التي تمارسها الدول الاستعمارية والشركات المتعددة الجنسية. فالقضية مصر على الطريق، مجرد خروج الرئيس محمد مرسي في زياراته الكوكبية دي إلى المملكة العربية السعودية، مؤتمر القمة الإسلامي، مؤتمر عدم الانحياز، سفروا إلى الصين، إلى أمريكا، وبدأ يتحدث، وهذا الذي نلمحه في الدستور. يعني في أول حقيقة الديباجة الدستور المصري بيتكلم عن شيء عظيم، الحقيقة الديباجة بتاعت الدستور يعني بيتكلم عن ثورة مصر، واسترد الشعب المصري العظيم حريته ونال كرامته، وتكلم عن السيادة للشعب، وتكلم أيضا أنه سيادة القانون، وتكلم عن الوحدة الوطنية والدفاع، وتكلم عن مصر هي جزء من العالم العربي والإسلامي. فإذا المسألة أنا عاوز أقول هنا نحن الآن حيال المشروع النهضوي علشان ننهض به ونخرج من هذا المأزق. يعني إذا أقول الآن من المعوقات الآن إن نحن عشان ندرك إن المفروض بنواجه خطر داخلي وخطر خارجي. الخطر الخارجي متواصل وبيدعم بقوة الأعوان في الداخل. من أجل هذا نقول أخواننا يا ريت احنا نركز على الإيجابيات اللي موجودة، ان احنا عندنا مشروع كبير، وهذا يستلزم ان احنا نصوت لهذا الدستور بنعم. يعني القضية الأساسية عشان نقدر، لأنه المشكلة الآن عشان نتحرر، يعني نتحرر عشان نعبر بمصر إلى بر الأمان، عشان نحميها من أعدائها، عشان نحقق التكافل الاجتماعي، علشان الشعب المصري ينعم بثرواته وخيراته، لازم عندنا نظام سياسي متحرر لا يخضع للغرب ولا للشرق. هي مشكلتنا احنا الآن، احنا بنرفع نظام استبد بالأمة، مكن العدو من ثرواتها وأموالها، أهدر حرماتها، فاحنا عاوزين المفروض. هي دي المشكلة. شوف عشان قد ايه احنا بناخذ من اوقات، قدنا دلوقتي حوالي دخلنا اكثر من 20 شهر عشان نبني نظام سياسي المفروض الامه تتوافق فيه، لان الحريه هتشمل الجميع، والعدل هيشمل الجميع، والتكافل الاجتماعي هيشمل الجميع. فعاوز اللي بيسموه المعاشات التي مثلا للشهداء وللذمنا والمرضى هتشمل الجميع، ان المفروض التعليم حق مكفول للجميع، كل ده بيتحقق. يعني اذا اللي بنسعى اليه مش مجرد، انا ما اعرفش ليه الثوره العارمه ضد هذا الدستور، يعني مش ما فيش مبرر، يعني ما لو الذين يقبل. هو الحقيقه انا بقول اذا زي ما قال فضيله الشيخ من شويه، ان دي بيعملوا لها لحساب اجنده اجنبيه، اجنده اجنبيه لا تريد لمصر ان تتحرر، لا تريد للناس الغلابه ان هم يستردوا حقوقهم، لا تريد ان يبقى في حريات، لا عاوزين. فلذلك أنا في تصوري انا اذكر نفسي اخواني، عاوزين الراجل العادي مش هيقدر، يمكن احنا عاوزين ندي لهم لغه يفهموها قريبه. عشان كده انا مسال فضيله الشيخ لو هو يقول لنا اولا ايه الحاجات اللي ممكن يلمسها رجل الشارع الفلاح العامل يلمحها في الدستور. وطبعا في الاصل انه مكان مصادر الاحكام ومصادر الفكر هو الله عز وجل، وفي نفس الوقت ويجي بعد كده الاجماع وبعد كده الاجتهاد، كل دي ما فيهاش كلام. ما كانش ابدا حتى الناس تستفتي على ايه، ما كلامه اذا قضى الله ورسوله امر يكون. لكن هو ده نظام ابتلينا بيه، فلازم نضطر ان احنا ناخذ بيه انتخابات واحزاب علشان نحقق الاهداف بتاعتنا، وكنا نبقى خارج المشهد. لكن فينا فضيله الشيخ قال لنا كلمه، كتاب احكمت اياته، وربنا اكرم ان الدستور فيه نصين، في الماده الثانيه في المادة 219 تقول لنا بقى خلي بالكم كل ده كتاب أحكمت 219 يعني بيقول أحكمت آياته. هتروح شرق اكتب زي ما انت عاوز، لكن احنا في ضوابط تضبط حركاتنا جميعا وإليها. وبعدين ومن أحسن من الله حكما، أحسن من الله توجيها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني رفيق بعباد اللي هو لو يدركوا مصلحتهم بس. هو القضية مش قضية مصلحة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لكن مش هنبطل دعوة، فضيلة الشيخ اشتغل في الدعوة، كلنا بنشتغل دعوة، ونقول زي ما قال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين الرئيس. من كم لما أنا الحقيقة أنا أغبطه على الهدوء والطمأنينة والثقة والصبر. أنا أخبط يا ربنا يبارك. وده كل على كل ده على فكرة زي ما قال فيض الشيخ، ما كانش الراجل بيسعى إلى شيء، لكن هو هي دي هبة ربنا. هو ربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما شفت ابن القيم اللي بيتكلم في زاد المعاد يخلق ما يشاء ويختار، بيقول في خلق الاختيار، واختار من الخلق 318 رسولا، واختار منهم سيد الخلق ليكون خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في البقاع قال ربنا اختار مكة علشان تكون أشرف البقاع، يعني في إيه اختيار ربك. فهو الحمد لله احنا زي ما قال فضيلة الأخ صفوت في تفاؤل. نعم، لأن أنت بتحمل هذا الدين وتحمل الخير البشرية، حتى العلمانيين والليبراليين وكذا، احنا نريد لكم أن وطن مستقل يملك قراره لا يخضع للشرق ولا الغرب. عاوزين نحرر إرادتنا، عاوزين نستفيد بثرواتنا المسخورة عندنا، مش عاوزين نبقى فيه مستسلمين، مش عاوزين نهدر. يعني إن الإسلام يحارب
باسم مكافحة الإرهاب المشكلة المصيبة الخليجية. فاحنا نقول يا أخوانا ده نسائكم وأطفالكم سواء كاليفورنيا العلمانية لن يأمنوا إلا في ظل التحرش عندكم في الميدان اليومين اللي فاتوا على أشدة. الأسرة مش عارف احتوشوها حوطوها ست ومريرها تلموا عليها زي الكلاب الضارية علشان أهدروا حرمات. فعاوز أقول إحنا الآن عاوزين ندي لهم إيه اللي يقدر فعلا تحقق. يعني دركت إن الرئيس مورسي يعني لا ما يستطيعش حل البرلمان، وإذا طلب حل البرلمان والشعب قال لا مش أو انتخابات مش استفتاء ووجه البرلمان أو حاجة غريبة قال إن الرئيس مرسي هو يستقيل، لأنه يعني شوف رئيس الدولة هذا تخليص المسؤوليات في الإعلان الدستوري اللي هو زعلانين منه اللي عمله إنه هو جنب الجائب العاب ودى إدارة أمينة عشان تدور حقوق الشهداء وإعادة محاكمة القتلة، وبعدين الحاجة الأخرى معاش لأهل الشهداء ورواتب للزمنة والمرضى ومش بس كده. وبعدين في نفس الوقت يعني الحاجات اللي موجودة فيها تأمين المجالس الشرعية، لأن مش معقول احنا نهدر جهد 32 مليون مصري. يعني دول المفروض هو الغلطة ان غلطة 32 مليون ما تحركوش، المفروض كان يطلع يقولوا لا الشعب باقي احنا حكم ربنا احنا عملنا استفتاء، ما يجيش حكم محكمة وقاضيان في النار وقاضي في الجنة يروح لاغي الكلب مجلس الشعب كده هو قاعد حضرته ما يعرفش مع ان في قاضيان في النار وقاضي. راجل لم يعرف الحق ولم يقضي بالحق فده رايح النار 100%، وعرف الحق فجار. واحد كان حتى فقه دفع المفسدة ان الأمة في حاجة الى مجلس تشريعي والمصلحة الوطن لانه يبقى فيه فوضى ان المفروض لازم يبقى مجلس الشعب، لكن قمة الاجرام في حل مجلس الشعب. فلذلك احنا الحمد لله انا اعتقد نحن خطوة على الطريق، والخطوة على الطريق محصنة بفضل الله عز وجل، بس يا عبد حراس عشان يخطو علي
ان شاء الله. يعني البركة فيكم كعلمائنا، وان شاء الله بعون الله يعني العقيدة محروسة ومصر ان شاء الله تحرس ان شاء الله. فضلت الشيخ شعبان وانت بقى من اللي كتبوا الدستور وفهمنا انك انت هتقول نعم.
انا مش بقول نعم بس، انا بقول نعم وبادعوك وبادعو الشعب المصري من خلال حضرتك انه يقول نعم وهو مطمئن.
والله اذا كنت هتبعت لي كرتونة فيها زيت وسكر ورز ماشي، ولا بلاش.
احنا هنبعت لك كرتونة يا دكتور عاطف مملوءه باستنفار وطنيتك.
أيوة.
واستنفار حميتك على استقرار بلدك، واستنفار حميتك
كده 3 كيلو استنفار
على مستقبلك ومستقبل ابنائك. ان شاء الله الكرتونه تكون كافيه باذن الله ان هي تقنعك وتقنع من حولك ان شاء الله ان هم يقولوا نعم لهذا الدستور.
ماشي، واتوبيس يوصلنا بقى كمان.
الاتوبيس وصلنا امبارح من مجلس الشورى حيث التقينا الى قاعة المؤتمرات، فبعض المغرضون خرج يقول ومين اللي ممول الاتوبيسات دي؟ مش ده المال العام؟
اسال العدد اللي جاب المال العام كام اتوبيس فين الاتوبيسات اللي جابها؟
لا 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 من المغرضين يستنكفوا علينا انه
يعني
نركب اتوبيس عام عشان نطل لانهاء مهمه رسميه ومهمه قوميه وطنيه.
انا امبارح يعني وانا رايح معلش عفوا
اتفضل الدكتور
جاي من اكتوبر على المحور وبعدين على وصله صفت وبين السرايات، فلقيت الدنيا واقفة فركنت العربية على جنب ونزلت كمية اتوبيسات 5-6 اتوبيسات. سألتهم انتوا جايين منين؟ اللي يقول لي من الفيوم، واللي يقول لي من طنطا، واللي يقول لي من دمنهور. جايبين فلوس منين؟ قالوا لا كل واحد فينا دفع الأجرة بتاعته. كل واحد فينا دفع الأجرة بتاعته.
ليش خادم عبد الحرية والعدالة والنور ما
ظبطوش العملية ليه؟ ما ظبطوش.
لا لا لازم كان المفروض يدفع
تقريبا ما لا يقل عن 5 أو 7 اتوبيسات. سألتهم هذا ما شفتش معايا. انا سألت علشان بس لما اقول كلمة تبقى صادق امام الله عز وجل.
محمود سعد بيقول لك الميكروباصات كانت بتنادي في الميادين المختلفة ما بتقولش، كانت بتقول اخوان
مليونية مليونية.
لا لا ده كان بيقول اخوان اخوان اخوان، يعني هو خلاص بطلوا مفيش حد رايح غير فكان يقول لك بينادوا اخوان 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 اخوان.
عفوا يا شيخنا
احنا بس كنا بنقول حاجة انه عشان الناس بيختلط عليها امر الانسحابيين، انا بسميهم الانسحابيين مش المنسحبين.
نعم.
الانسحابيين كانت لهم قصص في الانسحاب.
نعم.
ولهم حجج وتلاكيك يعني مش لايقه. انتوا ليه ما تطلعوش بقى تقولوا لنا الوقت اتكتب الدستور وخلاص.
نعم.
قولوا لنا الحقائق للتاريخ ولنفهم الحقيقة، ده لما خرج كان حجته ايه وده كان مبرره ايه، وازاي كانوا بيقولوا لكم افعلوا كذا واحنا رافضين كذا، باي منطق، اي منطق كان يحكمهم.
جميل. قبل توضيح النقطة ديت اللي هي اخطر الشبه التي يثيرونها ويدندنون عليها الان في الاعلام، ان هم يتنظروا يقولوا الدستور يسلق في 20 ساعة. انا بطمن فضلاء المشايخ اللي قاعدين وبطمن من خلالهم الشعب المصري العظيم انه هذه احصائية لا تقبل المزايدة ولا تقبل التشكيك. الجمعية التأسيسية الدكتور صفت واستاذنا الدكتور جمال وشيخنا الشيخ نشأت عقدت لطبخ هذا الدستور واعداده 617 جلسة. 617 جلسة استغرقوا 3085 ساعة. 3085 ساعة دكتور صفوت، ما يعني ان ال 236 مادة.
دكتور جمال عاوزك تقولهم تاني.
هقولهم 617 جلسة.
617 جلسة.
تفصيلهم 49 جلسة عامة، 408 جلسة لجان داخلية نوعية، 80 جلسة استماع لكل اطياف الشعب المصري داخل الجمعية التأسيسية داخل مجلس الشورى، 80 جلسة استماع وحوارات مجتمعية عبر 27 محافظة وعبر المصريين في الخارج أيضا. جملة هذا كله 617 جلسة استغرقوا 3085 ساعة. معنى ذلك أنه معدل المادة الواحدة الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، المادة دي بهذه الصياغة التي لا تمثل نصف سطر إذا كتبت أخذت كل مادة ما يعادل 15 ساعة. المادة الواحدة أخذت 15 ساعة. ومع ذلك يروج في الإعلام أنه الدستور سلق وطبخ في 20 ساعة بعد ما انتهت اللجان وبعد ما انتهت الجمعية وبعد ما انتهت الحوارات المجتمعية. نحن تلقينا دكتور جمال اكتب، تلقينا 80 دستور مكتوب من كثير من أطياف الشعب المصري، نقابات واتحادات وجامعات ومراكز بحثية، 80 دستور مكتوب مشروع مقترح. تلقينا 35 ألف مقترح يا دكتور صفوت عبر جلسات الاستماع، 160 جلسة استماع أثمرت عن 35 ألف مقترح بما فيها التواصل عبر الموقع، موقع الجمعية على شبكة الإنترنت. 35 ألف مقترح تم تصنيفها وتم توزيعها على اللجان النوعية وأخذت في الاعتبار عند إعداد وطبخ هذا الدستور أو صياغة هذا الدستور. إنما الجلسة الأخيرة التي استمرت 20 ساعة كانت ليست جلسة مناقشات لطبخ دستور ولا لإعداد دستور، ده كانت الجلسة النهائية للتصويت النهائي على المواد التي انتهينا من صياغتها عبر 3085 ساعة السابقة، عبر 617 جلسة السابقة. كانت الجلسة الأخيرة هي جلسة التصويت النهائي على الدستور مادة مادة، مع الوضع في الاعتبار أنه 50% من أعمال الجمعية التأسيسية كانت تنقل إلى الشعب نقل هواء مباشر عبر تلفزيون أو قناة صوت الشعب وغيره. هذه المعلومات مهمة جدا يا دكتور صفوت وشيخنا الشيخ نشأت،
تطبع وتتفرغ وتتوزع علينا نسخ منها
إن شاء الله بإذن الله. فدي دي دي نقطة أولية عشان ما يعودش المغرضون في الإعلام يدندنوا ويشككوا الدستور طبخ ولا سلق. أبدا، الدستور أحسن طبخه عبر هذه الإحصائيات اللي حضركم.
هذه أيضا شهادة للتاريخ، نحن كمجلس أمناء الثورة دعينا مرتين للحضور إلى مجلس الشعب وتقديم المسودات والمقترحات، وقدمنا في المرة الأولى مسوداتنا ومقترحاتنا.
نعم.
كلها، وفي المرة الثانية كان على المسودة شبه النهائية والشباب قالوا أراءهم بمنتهى الحرية.
إضافة للمعلومة دي حضرتك، الناس في الأمانة الفنية داخل مجلس الشورى يقولون أنتم استمعتم إلى جميع أطياف الشعب وإلى المصريين في الخارج، ولم تبق إلا طائفة واحدة لم تدعى إلى الجمعية فعلا للاستماع إليها. من هي يا جماعة؟ ثبت عنا شيخ نشأة، قالوا الشيوخ والدعاء. هذه الطائفة هي الوحيدة التي لم تدعى بصفة رسمية من الجمعية التأسيسية، لئلا يقال انه ده نوع من فرض الوصاية ونوع من تسلط الاسلاميين على التأسيسية و و و الى اخره. وفين عبل مجانا الشيوخ والدعاء وشرفنا شرفنا بعضهم الى داخل الجمعية التأسيسية؟ الامانة الفنية للجمعية من خلال مجلس الشورى.
المشايخ مش عاوزين حاجة، مشايخ مدينا مصحف ومدينا كتب السنة وبس.
نعم. الأمر الثاني اللي أنا عايز ألفت النظر إليه وأذكر إخواننا الشعب المصري به، أنه هذا الدستور ولله الحمد يا أساتذتنا الأفاضل لأول مرة في تاريخ مصر ينص على مجموعة من الحريات ومجموعة من الحقوق اللصيقة التصاقا مباشرا بالمواطن المصري، لا يمكن أبدا أن يتصور وجودها في دستور مصر إلا بعد ثورة 25 يناير. إنما عبر الدساتير السابقة من 1882 إلى اليوم هذه الحقوق وهذه الحريات لم توضع في صياغات ناصعة محكمة في دستور مصري بمثل ما وضعت في دستور الثورة بعد 25 يناير، بدءا من حرية الاعتقاد في المادة 43 وحرية الفكر والرأي في المادة 45 وحرية الإبداع بكل أشكاله في المادة 46 وحرية تداول المعلومات في المادة 47 وحرية الصحافة والإعلام في المادة 48 وحرية إصدار الصحف في المادة 49 وحرية التنقل والإقامة والهجرة في المادة 42 وحرية البحث العلمي في المادة 59 إضافة إلى الحقوق اللصيقة بالمواطن بدءا من حق الاجتماع والتظاهر السلمي في المادة 50 حق إنشاء الجمعيات والأحزاب وحظر حلها بقرار إداري من مؤسسات الدولة إلا بناء على حكم قضائي مسبب في المادة 51
واحدة وهاتهم تاني عشان لا
معلش يا
مولانا بعدين أنا لحضرتك
حضرتك تكتب بعدين وهنطور الورقة دي
احنا نخاطب
بالكلام بيكتب كل
احنا نخاطب الشعب الآن. حق الجمعيات والأحزاب بمجرد الاختيار مع حظر تدخل الإدارة بحل هذه الأحزاب لا حزب ولا إدارة الحزب إلا بحكم قضائي مسبب في المادة 51 حق النقابات والاتحادات التعاونية والمهنية في المادة 52 حق مخاطبة السلطات وإلزام الدولة بوجوب الرد في المادة 54 حق التعليم الجيد في المادة 58 حق التأمين الصحي مع حظر المستشفيات العامة والخاصة من عدم التعامل الجاد مع حالات الطوارئ بحجة أي شيء آخر. ما يقوليش انت مش تبعي، انت مش مسجل عندي، انت مش مؤمن عليك، انت لازم تدفع تأمين 5000 ولا 10000. ابدا، الزام جهات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وغيرها من التعامل مع حالات الطوارئ بالذات.
بعد اذنك عشان المشاهدين يبقوا فاهمين، لو حد راح اليومين دول قال الكلام ده للمستشفيات ملوش حق
لسه
بعد الدستور من يوم 17
الكلام ده ان شاء الله لما نقول على الدستور. نعم
اما يقولوا نعم
قول لي نعم وبعدين ده ان شاء الله بإرادة شعبية بإرادة شعبية وبمؤسسات دستورية لها هيبة الدولة وكيان الدولة نستطيع ان نفعل هذا الدستور. حق التعليم الجيد في المادة 58 حق التأمين الصحي في المادة 62 حق العمل في المادة 64 حق الإضراب السلمي في المادة 64 أيضا حق السكن الملائم وكوب الماء النظيف بدل كوب الماء الملوث اللي احنا بنشربه الآن في المادة 68 حق التأمين الاجتماعي والمعاشات في المادة 66 حتى حق ممارسة الرياضة في المادة 69 هم ما توقعوش ان الإسلاميين من الممكن ان يشاركوا في منتج في هذه الحريات وهذه الحقوق. حق التقاضي والدفاع بالنفس أو بالوكالة في المادة 75 عدم محاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري في المادة 78 لم ينسى الدستور يا دكتور صفوت حق الشهداء ومصابي الثورة وشهداء ومصابي الواجب الوطني بدءا من المحاربين القدامى وانتهاءا بثورة 25 يناير في المادة 65. حق الطفل الذي يقولون انه خلى الدستور المصري من حديث عن حق الطفل في المادة 70. حق الشباب ورعاية الشباب وتنشئة الشباب وإتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في العمل السياسي للشباب بعد أن كان محظورا على الشباب ممارسة العمل السياسي في المادة 71. لم ينسى الدستور حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيعرفوا بأصحاب الإعاقات في المادة 72. لم ينسى الدستور يا دكتور صفوت حقوق إخواننا وأبنائنا العاملين في الخارج ووضع لهم نصا محكما في المادة 56. حق الملكية الخاصة في المادة 24. قالوا الدستور خلى الدستور بعد الثورة خلى من حقوق العمال والفلاحين. أنا بقول لهم يقروا المادة 15 ويقروا المادة 16 ويقروا المادة 27 ويقروا المادة 67 وبعد كده يكلموني عن حقوق العمال والفلاحين. مش قاعد لي هناك في القصور وسط الأشجار وسط البحار والأنهار وسط الآلاف المؤلفة بل الملايين من الدولارات واليورات وبعدين يكلمني عن العدالة الاجتماعية. مش قاعد على الشاشة ياخد له 20,000 و25,000 في الحلقة الواحدة وبعدين يكلم الشعب عن العدالة الاجتماعية. ايه العدالة الاجتماعية اللي تتكلم عليها دي والمواطن المصري بياخد له 200-300 جنيه في هيئة النظافة ولا في البلدية وانت راجل قاعد بالصورة دي تخاطبه في طلعاتك البيت تقول له عدالة اجتماعية؟ بئست هذه العدالة الاجتماعية التي يتكلمون عنها لو عايزين يسمعوا فعلا ماذا قال الدستور المصري في حقوق العمال والفلاحين. يشوف المادة 15 والمادة 16 والمادة 27 والمادة 67. قالوا الدستور يا دكتور صفوت لم يتكلم عن الصناعة والمهن والحرف ولا الحرفيين. طب أنا بقول لهم شوفوا المادة 17 والمادة 27. قالوا دستور الثورة لم يتكلم عن الكرامة الإنسانية وده شعار وهدف أساسي من أهداف الثورة وحق أساسي للمواطن للإنسان لكونه إنسانا. أنا بقول لهم يقروا المادة 31 والمادة 35 لأول مرة يا دكتور صفوت ينص في دستور المصري على أن الكرامة الإنسانية حق مسؤول. يشوف المادة 31 والمادة 35 والمادة 36 والمادة 38 والمادة 39 والمادة 41. كل هذه المواد تتكلم عن الكرامة الإنسانية وضمانات تحقيق صيانة الكرامة الإنسانية. يعني الدستور مش تكلم عن عبارة رصينة في إن الكرامة حق، لا، وضع آليات وضمانات تحقيق الكرامة الإنسانية عبر هذه المواد الستة. بيقول دستور الثورة يا دكتور عاطف ما تكلمش عن العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية موجودة في ثلاث مواد محكمة داخل الدستور بتتحدث عن العدالة الاجتماعية. بيقولوا العدل والمساواة، فين العدل والمساواة في الدستور؟ أنا بقول لهم اقروا أمام الجماهير عبر شاشاتكم أو عبر صفحاتكم في الجرائد والمجلات المادة 8 والمادة 33. بعد كده بيقولوا الدستور صنع دكتاتورا من الرئيس. أنا بقول لهم يا دكتور صفوت هذا الدستور المصري الذي أنشئ عبر هذه الجمعية التأسيسية قلص 40% على الأقل من سلطات السيد الرئيس. لم يبقى للرئيس بصفته رئيسا سلطة مختصة منفردا إلا ما يتعلق بالدفاع والأمن القومي وما يتعلق بالسياسة الخارجية.
حتى دي مش مستقلة بصفة فردية،
حتى مش مستقلة،
لازم يرجع
مجلسين،
مجلس الأمن القومي ومجلس العسكري،
مجلس الأمن القومي. إنما استقلالا هو من يعنى بهذا الشأن، الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، ومعاه مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي. أحدهم من بارح كان بيقول على التلفزيون
والسياسة الخارجية مع الوزارة برضه،
ومعاه طبعا الوزير المختار
الوزراء.
امبارح كانوا بيقولوا انه مجلس الدفاع الوطني يعسكر الدستور. مجلس الدفاع الوطني لأول مرة في دستور مصر تكون تشكيلة مجلس الدفاع الوطني لصالح المدنيين وليس لصالح العسكريين، بالعكس 8 مدنيين و7 عسكريين. مجلس الأمن القومي أغلبيته مدنية بل يكاد أن يكون مدنيا صرفا،
ما فيهوش عسكري غير وزير الدفاع ورئيس الأركان تقريبا،
بالضبط، ورئيس المخابرات العامة باعتباره مسؤول جهاز معلوماتي، مسؤول مهم جدا. بيقولوا الرئيس في الدستور يا دكتور عاطف هيعلن حالة الطوارئ. نعم الدستور أعطى للرئيس حق إعلان حالة الطوارئ
أسبوع،
إنما لمدة 7 أيام فقط. أنا مش عارف الأصوات دي كانت فين لما احنا حكمنا بالطوارئ 40 سنة. 40 سنه
اسبوعكم طويل
40 سنه عبر الليبراليين واليساريين يا دكتور خطف الذين حكمونا في الحقبه الماضيه 60 سنه الماضيه حكمونا بقانون طوارئ لمده 40 سنه
من ثوره 52 من 1952 الى 25 يناير 2011 لم يخلو عام الا بفتره طوارئ.
طيب وبعدين يكلمني لما انا انص في الدستور على انه الرئيس يعلن حاله طوارئ لمده 7 ايام وبعد ال7 ايام او خلالها لابد ان يرجع الى البرلمان الى مجلس النواب ولا يمكن تمديد الطوارئ الا لمده لا تزيد عن 6 اشهر بموافقه ثلثي اعضاء البرلمان. فان طلب تمديد اخر لا يمكن ان يزيد عن 6 اشهر اخرى ولا يكفي أغلبية ثلثين من البرلمان إنما لابد أن يستفتى الشعب في المرة الثانية. يبقى أنا عندي 7 أيام للسيد الرئيس وعندي 6 أشهر السيد الرئيس مع ثلثين البرلمان ولو أرادوا تمديد 6 أشهر أخرى فلابد أن يرجعوا للشعب باعتباره مصدر السلطات. أليس هذا هو تفعيل الديمقراطية أن الشعب يكون صاحب السيادة وأن الشعب يكون صاحب مصدر السلطات؟ يقولون الرئيس نسيت بمناسبة أن الرئيس مسؤول عن إبرام المعاهدات. نعم هذه من باب السيادة من سلطة السيادة للسيد الرئيس أنه المنوب عن الشعب في إبرام المعاهدات ولكن لا يمكن أن تقر معاهدة إلا بعد أن يصدق عليها من البرلمان بغرفتي بثلثي أعضاء الغرفتين. ومن الهدايا من الهدايا العظيمة التي وضعت في هذا الدستور خلاص يا دكتور صفوت انتهى العهد الذي تكون تبعية الدولة المصرية فيه للتشريعات والمعاهدات الدولية. خلاص مصر لابد أن تستعيد شخصيتها، لابد أن تستعيد سيادتها، لابد أن يتحرر قرارها الإداري. حضر في المادة 145 أن تقر معاهدة لا داخلية ولا خارجية ولا دولية ولا محلية تخالف أحكام هذا الدستور. وهذه أحد أسباب انفجار الموقف بيننا وبين المنسحبين. المنسحبون يا أبناء الشعب المصري كانوا يريدوا أن يضمنوا الدستور المصري مادة تكون حاكمة على الدستور بالمعاهدات والمواثيق الدولية ونحن أبينا إلا أن نعلي الدستور المصري على أي ميثاق دولي ولا أي معاهدة دولية لأن مصر دولة هي من صنعت الأمة، مصر دولة من صنعت الحضارة.
عفوا شيخ شعبان أنا عاوز أرجع الكلام حضرتك بتقوله ده رائع، عاوز أرجع قبل الوقت ما يخلص لفضل الدكتور عاطف. أظن شرعا المجالس بالأمانات،
نعم،
ولكن أي مجالس؟ هل كل المجالس قاطبة؟
لا طبعا.
أم المجالس الخاصة؟ أما المجالس التي تخص أحوال العامة وأحوال الأمة هل هي بالأمانات؟ هل يصح أن نقول أن مجالس مجلس الشعب، جلسات مجلس الشعب، جلسات مجلس الشورى، جلسات الجمعية التأسيسية بالأمانات؟
صح، ده حق.
لابد أن تخرجوا علينا وتقولوا لنا من هؤلاء وماذا قالوا وعلى ماذا اعترضوا. أنا عندي معلومات لكن أنا أريد من الشعب أن يستمع لمن كان يجلس
الآن يا سيدة
بالاسم يا شيخ شعبان. أنا أقول لحضرتك
بعدين هم بدأوا دكتور
نقطة صغيرة
هم اللي خرجوا اتكلموا أصلا.
بنتي النهاردة بتقول لي واحدة صاحبتي زعلانة قوي أن الدستور لم ينص على المرأة.
ازاي؟ ده انا عايز اقول لها اقرأي المادة 10 والمادة 23.
لا ده انا عاوز
اللي هم شالوها عشان مش عاوزين يبقى فيها.
ما انا هقول لحضرتك
لا لا ده انا ده انا عاوز اقول حاجة تانية. احنا عندنا المبادئ، مبادئ الدستورية، المبادئ، القوانين، المواد هي تفسير لهذه المبادئ. والمبادئ تعلو، المبادئ الدستورية تعلو على مواد الدستور. احنا عندنا في المبادئ الدستورية في الديباجة في أولا وثانيا، شوف سادسا، هذا نص لم يكتب قبل ذلك في الدستور المصري ولن يكتب. إذا لم يكتب في هذا الدستور بيقول لك سادسا احترام الفرد حجر الأساس في بناء الوطن، وكرامة امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه أو لا تكرم فيه المرأة. فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة ونصف المجتمع وشريكات في كل المكتسبات والمسؤوليات الوطنية. أنا نفسي كل السيدات بقى اللي قاعدين يعني
يضحكوا عليهم في الإعلام،
يضحكوا عليهم في الإعلام، يقرأوا هذا المبدأ. ده مبدأ دستوري وليست مادة دستورية،
من باب
والمبدأ الدستوري أعلى من المادة الدستورية. لم يكتب هذا الكلام من قبل في دستور
مصر. إضافة لما ذكرت وتفضلت به، من باب إحقاق الحق ونسبة الفضل لأهله بعد الله عز وجل، واضع هذه الفقرة التي أقرتها الجمعية بالإجماع، هما علمان من أعلام أعضاء الجمعية التأسيسية ولله الحمد من أبناء إخواننا أبناء التيار الإسلامي، الدكتور محمد عمر المفكر الإسلامي الكبير وأخونا الدكتور محمد يسر إبراهيم، هما من وضع هذه الفقرة السادسة في بيان أنه المبادئ الحاكمة لهذا الدستور لا تفرق بين الرجل والمرأة باعتبار أن الإسلام أعظم من كرم المرأة.
يعني الجماعة الليبراليين
جزاك الله خيرا اللي قلت لي عليهم. نروح أبو سرى
دكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي الكبير الذي أبلى في الجمعية بلاء حسنا ونافس الشباب في حضور مواظبة كاملة على كل الجلسات مع تقدم سنه ويعني صحته التي نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يبارك فيه، كانت له بصمة قوية جدا. وكذلك الدكتور
أنا
محمد
لما قرأت هذا المبدأ قلت ده لا يمكن يكون حد كتبه.
وبعدين إلا حد يا دكتور صفوت، هذا الدستور يا جماعة عشان ما يضحكوش عليهم في الإعلام، هذا الدستور مخاطب به الرجال والنساء باعتبارهم مواطنين مصريين. هذا الدستور لا يخاطب المذكر، إنما يخاطب المذكر والمؤنث معا. لكن تتصور يا دكتور صفوت أن أحد مطالبهم جاءت من الدكتورة ميرفت تلاوي سيدة ورئيسة المجلس القومي للمرأة في رسالة بعثتها إلى الجمعية التأسيسية، وكذلك مندوبة أو ممثلة المجلس القومي للمرأة داخل الجمعية، كان عندهم إصرار، ودي كانت أحد النقاط الـ 12 اللي احنا كنا مختلفين عليها. وأنا سأذكر الجمهور ويعني أخبر إخواننا الشعب المصري هم خرجوا ليه وإيه اللي كانوا معترضين عليه. دي كانت مادة من المواد الـ 12، هم يريدون أن يخاطب الدستور الشعب المصري بصيغة المذكر والمؤنث، فحيثما ذكر المواطنون سواء أمام القانون، المواطنون والمواطنات أمام القانون سواء. طيب هو صيغة العموم لا تفيد العموم ودخول النساء في الرجال في الحديث والخطاب مع الرجال، يا أيها الذين آمنوا ما تشملش الرجال والنساء معا، وأنتوا كل حاجة تبينون الموضوع، كل حاجة تقولون قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ديني فرصة دكتور عاطف أذكر إخواننا، أكاشف إخواننا الشعب المصري، وياريت ياريت حد منهم يطلع يكذب كلمة مما سأذكر. ما هي أبرز يا جماعة أنتوا عايزين إيه يتحط في الدستور عشان نحطه، ومش عايزين إيه ما يتحطش في الدستور عشان ما نحطوش؟ فكانت الصدمة، أولا له اعتراض مبدئي على المادة الثانية، لكن وئد هذا الاعتراض مبكرا ووجدوا أنفسهم في مأزق أمام كل أعضاء الجمعية حتى من التيار الليبرالي واليساري بعض الوطنيين منهم. لأن الدكتور البرادعي في بداية عمل الجمعية أخذ يهيج ويموج في الإعلام ويقول وضع المادة الثانية في الدستور كما كانت عنصرية بغيضة لا تليق بمصر بعد الثورة. وبدأ الدكتور
البرادعي
نعم قال هذا الكلام في بداية عمل الجمعية التأسيسية، وضع موجود على تغريداته التي يطل من خلالها على الشعب، إن وضع المادة الثانية في الدستور ثاني بعد الثورة دي عنصرية لا تليق بمصر بعد الثورة، وهي مادة تناهض مبدأ من المبادئ الأساسية الديمقراطية وهو مبدأ المواطنة. فهذه كانت أول المواد التي اختلفوا عليها. المادة الثانية التي اختلفوا عليها المادة الرابعة دكتور صفوت، وهي التي جعلت الأزهر هيئة مستقلة، وجعلت الأزهر أو نصت في ديباجاتها على أنه يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في كل الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، لأنهم كانوا يقولون لنا شريعة إيه؟ شريعة السلفيين ولا شريعة إخوان ولا شريعة حنبلة ولا شريعة شافعية ولا شريعة ملكية؟ قلنا لهم يا جماعة نحن في بلد يملك مركزا أدبيا وعلميا هائلا على مستوى العالم، هو كعبة العلم في العالم كله، وهو الأزهر الشريف. لا تاخذوا تفسير سلفي، ولا تاخذوا تفسير إخواني، ولا تاخذوا تفسير وهابي، إنما تعالوا جميعا نرتضي مرجعية الأزهر الشريف. ارتضوها على مضض، ولما أرادوا أن يفجروا مسألة الخروج قالوا نحن نقبل بالمادة الرابعة، لكن من غير فقرة يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية. ليه يا أستاذ عمرو موسى؟ جبت لك من الآخر أهو. قال لأن هذه الوصاية الدينية على الدولة التي تخرج بطبيعة الدولة من مدنيتها إلى الدولة الثيوقراطية الدينية. نحن لا نقبل وصاية على الدولة حتى لو كان من الأزهر الشريف، مع أنهم أول من صارعوا إلى الأزهر بعد الثورة، وتذكر يا دكتور صفوت، وكتبوا وثيقة الحريات ووثيقة الأزهر، ومع ذلك هم من عاد مرة أخرى لينقموا على الأزهر لمجرد أن احنا كتبنا أنه يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وأنا شخصيا بعتبر أن هذه المادة من جواهر هذا الدستور، أنه لأول مرة تكون هناك مرجعية شرعية فيما يتعلق بالشريعة، ألا وهي هيئة كبار العلماء. لكنا عايزين مرجعية سلفية ولا مرجعية إخوانية، نحن نثق في مؤسسة الأزهر ونثق في هيئة كبار العلماء بالأزهر. دي نموذجين من النماذج التي انقضوا على الدستور.
بس هنشبع بتبقى شوية من الدكتور صفوت
عشان طبعا هنشبع.
عاوز برضو أسأل الشيخ شعبان
فضل.
في معلومة عندي،
نعم،
المادة الأولى بتقول جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سياسة.
الله ينور.
عرفت انا اقولي؟
الله ينور. عرفت طبعا.
طيب.
مما شوهوا به او روجوا به ضد الجمعية التأسيسية وضد الدستور انهم يقولون انه حطوا مادة في الدستور ورقموها ب 150. 150 هنا بعيدة تماما كل البعد عما ذكروه، انه هناك مادة في الدستور تبيح لرئيس الجمهورية ان يعدل في حدود الدولة المصرية.
ويبيع.
ان يفرط في اضطراب الوطني المصري. النظام الحالي اللي على رأسه الدكتور مرسي الذي يسعى جاهدا لاستعادة السيطرة الوطنية والسيادة الوطنية على ترابنا في سيناء، هم يقولون ان احنا وضعنا في الدستور مادة تبيح للدكتور مرسي انه يدي غزة لفلسطين. انا بقول لهم اقرأوا المادة الاولى زي الدكتور صفوت بارك الله فيما ذكر. المادة الاولى جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة. اعتقد انه افتتاحية الدستور تكذب هذا الاعلام المغرض المضلل وتكشف خبايا وخفايا هؤلاء الذين غلفوا انسحابهم من الدستور من الجمعية التأسيسية على مجرد التمثيل والتوازن ومش عارف غلبة الاسلاميين، وكلها اشاعات مغرضة لا تمت للموضوع بصلة. قلنا لهم تجاوزوا الاعتراضات الشكلية وتفاعلوا في هذا المشروع الوطني، ولكم بصمة الآن في الجمعية، وساهموا معنا في إحداث دستور يليق بمصر بعد الثورة. قالوا معاكم لكن إلا الـ 12 مادة دول. بعد حضرتك تعرفهم؟
خلينا بقى
أما ندي فرصة للمشايخ
برضه في المادة الأولى بعد إذن حضرتك. جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة إطلاقا، ودي نقطة للي بيقولوا
على أقباط المهجر مثلا ولا إيه؟
زعل ناس كتير. ونظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية
والامتداد الأسيوي
وبامتداده الأسيوي.
بتدعيم للفقرة الأولى
الأسيوي ده أنا عارف قالها الدكتور عمرو موسى ثم جاء يتبرأ منها ويقولك شلوه.
عاوز يشيلها ليه؟
عشان قالوا له شيلها.
ما هو انا نفسي يجاوبني.
انا مش عارف
الاستاذ عمرو موسى، يعني انا بتواصل معاه
احيانا
عايز يشيلها.
نفسي يجاوبني ويقول لي هو حطها ليه وعاوز يشيلها ليه. المعلومه اللي عندي حاجتين، ان اتقال له شيلها، قال له ما شيلها ليه، قالوا له علشان الإشاعة اللي احنا طلعناها ان مصر هتبيع سينا، فبالنص ده
يبقى مش هتبيع،
ينفعش مصر
تبيع.
والنقطة الثانية ان مصر هتبيع قناة السويس. طب ده في نزاع جغرافي ضخم، هل قناة السويس جزء من افريقيا ولا جزء من اسيا؟ قال لك الرأي الراجح ان الحد الغربي شط. قناة السويس شط الغربي لقناة السويس ده نهاية افريقيا، يبقى قناة السويس جوه
اسيا.
يبقى النص ده شيله يا استاذ عمرو عشان المعلومة والاشاعة اللي احنا بنطلعها
نفضل نقولها،
نفضل نقولها ان سينا هتتباع هي قناة السويس.
طب انت كويس، انا كنت انا ظني بس انا ماليش معلومة، كان ظني سيء عشان دي ضد دولة النيل للفرات.
اضيف لك معلومة يا دكتور صفوت.
طب احنا بس
ما انا نفسي الشيخ شعبان اخواننا جميعا اللي في التأسيسية يطلعوا الاسرار دي،
احنا بنطالب منهم وهنطلع
يا جماعة منهم. احنا بيطلع علينا اشاعات يا شيخ شعبان منهم.
نعم
طيب لو في
واحنا مش اشاعات.
عشان اضيف لك معلومة يا دكتور صفوت. نعم. دكتور عاطف اديني ثانية واحدة اضيف لك معلومة على الامتداد الاسيوي، وضعت ثم طالبوا برفعها. لماذا؟ لأنه لما تمت الزيارة السرية أيوة. إلى تل أبيب أيوة. وكان الاجتماع فيه الموساد الإسرائيلي وفي بعض كبار الباحثين من المؤثرين في المراكز البحثية ومراكز اتخاذ القرارات في داخل إسرائيل وداخل الولايات المتحدة، قيل لهم أن وضع امتداد أسيوي لمصر داخل الدستور المصري عقبة كؤود أمام مشروع أمريكا وإسرائيل بصهيانة سيناء.
ما شاء الله. طب يعني ظني طلع مش فشوش يعني؟
نعم لا
هذا بقول لك هناك اسرار كثيره يجب ان اخواننا دول
يطلعوها
مولانا.
نزلت الكلام انا ونؤكد دي مهمه جدا.
اتفضل.
يعني احنا دي قيادات يعني بتدافع عن المشروع الصهيوني وسلمت للكيان الصهيوني بانه صاحب فلسطين، مع ان دي قضيه ميراث العالم الامه الاسلاميه وتحرير فلسطين. الشيء الخطير انا كان نفسي هؤلاء الناس يقولوا لنا قرية أم الرشراش المصرية دي بتاعتنا، مش بس كده
اللي هي إيلات
حاليا
اللي هي إيلات
حاليا دلوقتي
اللي
واخدينها اليهود
اللي هون. أضف إلى ذلك في شيء الناس مش داريان عنه، قضية اللي هي اللي مختلف النقاط اللي هي أطابة.
نعم.
ما حسم للتحكيم الدولي نقطة واحدة من 17 نقطة
حدودية.
المشكلة الخطيرة ان النظام السابق سمح اليهود داخل طابة ان يبني فندق في هذا المكان في الوطن بتاعنا، هذا بيعتبر لانه هو بيعتبر ان حدوده لسه دي داخل حدود الكيان الصهيوني. انا كان نفسي الكلام ده المفروض يطرح في فضائية دي القضايا على فكرة مصر، عشان دي بتكشف ان هؤلاء الناس لا وطنيين ولا حتى ما اعتقدش ان حتى يعني الـ 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 لان دي وفي نفس الوقت أن عشان كده السلطان سليم الاول في 923 هجري 1517 لما مصر كانت ولاية عثمانية اصدر رهبان دير سانت كاترين بعثوا بيستغيثوا منه. ايه الحكاية؟ قالوا فيه واحد يهودي اسمه ابراهام في سيناء اساب الينا، فاصدر السلطان سليم الاول، شوف الفقه، بيان الى المسؤول والمتصرفية القدس انه ممنوع منعا باتا على اليهود ان يستوطنوا سيناء، ويتم اخراج هذا الرجل فورا ثلاث مراسيم. شوف الوعي النهاردة السادة المحترمين ما بيتحركش منهم مصر، سيناء مدولة الآن، ما قلناش ما تكلموش عن استرداد سيناء، وكمان شرم الشيخ مدولة ما لناش سيادة عليها، الناس ممكن تدخل بدون زي قناة السويس ما هي مدولة أيضا، يعني ممكن العدو يدخل حاجة بتاعته ويخرجها ما فيش. لذلك أنا عاوز أقول أنا برضو كنت بقول كان نفسي يقولونا متى نسترد هذه المقدسات بتاعتنا. واخد بحضرتك انا تكلمت عن الاتفاقيات الدوليه، لكن المفروض الحتت دي كان المفروض ينسى مصر دوله مستقله، سيناء مش مستقله.
خد المعلومه دي يا دكتور جمال.
طب خلي بس المعلومه لحظه.
طيب
انا معايا دكتور صفوت. لا انت بتزوغ من
معه ونمشي.
لا لا عشان هو عنده موعد لازم هيمشي.
لا لا لا
لا لا لا معلومه
اسمع المعلومه. طب قولها سريعا.
المعلومه ان احدهم وقف ينتقد عملية القوات المسلحة داخل سيناء في ملاحقة مهربي السلاح ومهربي المخدرات في الجمعية، ويقول أن العملية ديت لا تتناسب مع مكانة مصر الدولية. فلما اندهش البعض إيه مكانة مصر الدولية ده سيادة على تراب وطني، قال لك لا هذا خرق لمعاهدة السلام، ومصر دولة تفي بالتزامات.
ده مين أحدهم؟
بلاش من دي
بقى. لا لا يا شيخ شعبان، بلاش من بقى خلاص يا شيخ شعبان، ما ينفعش. مش قال أمام شهود؟
هو مخافش يقول.
بلاش مين؟
مش قال أمام شيوخ يا شيخ؟
بلاش مين؟
طب بقول لي
أقول لك بعدين إن شاء الله. مصر دولة تفي بالتزاماتها الوطنية أو بتعهداتها الدولية، وبالتالي ده خرق للمعاهدة وجرجرة لطبول الحرب ومش عارف.
خلص طيب اسمع منك بس هقول هو مين.
دكتور دكتور صفا، بداية أنا بقترح اقتراح على حضرتك شخصيا ونساعدك فيه إحنا كقناة وأنا معك، إنه عاوزين نعمل تكريم شعبي للجامعات التأسيسية خلال هذا الأسبوع، نحشد طاقات حزبية شعبية ائتلافات علماء ونعمل لهم حفل تكريم يليق بهم، لعل يبقى في حرج من الحكومة أو الرئاسة، لعل حتى حزب الحرية والعدالة وحزب النور يحرجوا لأن هم لهم أطراف، لكن احنا ملناش انتماءات. فيلا ده اقتراح انا بقترحه وانت تقوده وانا اساعدك.
مجلس امناء الثوره
كويس
يتبنى هذه المبادره.
خلاص نبدا معانا الدكتور جمال
وحضرتك كل ناشر. التكاليف الماليه احنا متكفلين بها.
طيب يبقى احنا ان شاء الله وعدنا اخواننا المشاهدين واخواننا في الجمعيه التاسيسيه يمثلهم الشيخ شعبان، انه يعني احنا كشعبيين
قوة شعبية وقوة ثورية
هنحتفي بهم ونقول لهم جزاكم الله خيرا، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، واحنا هنعمل لهم احتفالية يقودها الدكتور صفوت واحنا هنساعده. دي يعني الحمد لله ربنا.
انا امس على المنصة قلت كل الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية التأسيسية الذين يجب ان نقدر رؤوسهم جميعا.
جميل.
أرجو أن يكون هذا الجمعية التأسيسية كلها ككيان
كلها
كامل،
كل أعضاء الجمعية الأصليين والاحتياطيين،
لأن الحقيقة
انسحبوا هنقول لهم اتفضلوا دعوة، وأهل الكنيسة نقول لهم اتفضلوا دعوة.
أهلا وسهلا، لكن يعني أنا لا أتصور أني ممكن أن أكرم أحدا يعترض وينسحب من أجل إهدار كرامة مصر.
لازم انسحب خلاص.
طيب كمان أنا كنت اقترحت اقتراح معرفش، قلت انه الدكتور مرسي والرئاسة عليه ان تقدم وسام باسم الدولة او قلادة او الاشياء التي يملكها باسم الجمعية، مش لشخصها لكن لها كجهة معنوية اكراما للجمعية وجهدها. انا قلت انه قد يكون الدكتور مرسي في حرج من انه يتقال ما هم ضبطوا لك ولا رتبوا لك، لكن ده جهد يشكر، وبالتالي طب حتى نقول طب لو مش دلوقتي يبقى بعد الاستفتاء، لكن ايه المانع انه كان يكون دلوقتي انه الدكتور مرسي يعمل لهم قلادة، يعمل لهم وسام، يعمل لهم اي تكريم او نوع من يعني انا مش عاوز اقول شهادات تقدير، لكن هو مش اقل من قلادة او وسام. هل الاقتراح ده يليق او
نناشد الرئيس ان يفعل، خاصة ان يعني انا عرفت معلومة ان اعضاء الجمعية التأسيسية لم يكنوا يتقاضوا اجر
لا ده خدوا بس شتيمة.
لا ده واحد احد هؤلاء يقول لي ده الواحد منهم بياخد 80 الف جنيه في الشهر.
لا لا يا راجل
لا يمكن الحرية والعدالة بيديهم من تحت لتحت.
ده انا سألت يقين، وسألت في مجلس الشورى وسألت في الرئاسة، قالوا لم يتقاضوا ولا مليم.
وقال امس الغرياني خلف
الجمعية تطوعية
كانوا بياكلوا بالعسل،
بيجيبوا لهم سندوتشات مستعملة.
محمد عبد الرب والشاب اللي جاب لكم التفاح،
اي نعم
ده شاب من عندنا من مجلس امناء الثوره استاذ محمد عبد الرب.
ما تتصورش كيف دخل هذا التكريم، اعتبرناه تكريم ادبي.
تفاح
انه الرجل قال يعني يا جماعه انا سهران معاكم طول الليل ومتابع ولم اجد شيئا استطيع ان اكرمكم به الا اللي انا املكه، فجاب لنا كرتونتين تفاح.
شاب واحد محمد تفاح. عبد الرب احد اعضاء مجلس امناء الثوره من شباب الثوره.
طيب
احنا عايز اقول لحضرتك دكتور صفوت، بالمناسبه احنا جالنا حوالي قبلنا قابلونا بعد ما انتهت الجلسه المطوله 5 أو 6 من شباب كانوا موجودين في التحرير، وقالوا نحن سهرنا معكم الليل كله عبر التلفزيون، هي كلمه واحده انتم مشايخ سلفيين وكلامكم دغري، اللي سمعناه ده عبر تلاوة مواد الدستور مادة واحدة مادة مادة طول الليل في الجلسة. هو ده الدستور مصر اللي هنستفتى عليه؟ أيوه. طيب هو الدستور ده اللي كان المنسحبين شغالين معاكم فيه؟ أيوه. هم قالوا الكلام اللي بيقوله لنا
المطار السري المطار السري
وسمموا دماغنا ليه الإعلام بإيه؟
خمسة أفراد
خمسة أفراد وقالوا نحن الليلة أدركنا مين اللي ماشي في الطريق الوطني ومين اللي انتكس على عقبيه.
احنا واحد النهارده لا ده شوف الإشاعة الأخيرة. واحد النهارده قال لي يا دكتور أنا أسأل سؤال تليفون. قلت له سؤال شرعي ولا سؤال سياسي؟ انا ما بتكلمش مع حد في السياسه في التليفون. قال لي سؤال شرعي. قلت له اتفضل. قال لي المواد الدستور اللي تقدم للرئيس امبارح. قلت له كده سياسه؟ قال لي لا
ده شرعي
شرعي عليا. قلت له اتفضل. قال لي الدستور اللي تقدم للرئيس امبارح هو ده الدستور اللي تم التصويت عليه ولا اتغيرت فيه مواد؟ لا. قلت له يا ابني ده ملوش علاقه بالشرع. اصلا انا حالف على مراتي بالطلاق.
لا حول ولا قوه الا
بالله. ان المواد الدستور اللي تقدم ده
غير الله
هو الدستور اللي مكتوب وهي بتقول لي لا ده غيروا المواد بتاعته. فمراتي اعمل ايه دلوقتي؟ قلت له طيب معلش بعد اذن حضرتك هطلبك كمان ربع ساعه. اتصلت بثلاث اعضاء من جمعيه التاسيس. اه والله ما اصل دي فتوى.
انت عايز بقى تنقل يقينا.
قالوا لي يعني نحلف لك بالطلاق ان الدستور اللي تقدم للرئيس هي المواد اللي صوتنا عليها؟ قلت له بس اتصلت بالراجل قلت له يا ابن مراتك مش طالع ولا حاجه انت المواد اللي تقدمت لنا هي اللي تصوت عليها. شفت الاشاعات والكلام ده فين؟
بس كويس ان انت افتيته كده. انا لو انا سالني كنت هفتيله. انا ما بفتيش طبعا بس كنت هفتيله له طلقها لانها مش مصدقاك. طيب احنا ناخد بقى منك الكلمه الخاتمه دكتور صفوت قبل ما تستاذن. تقول ايه للمشاهدين بطريقه المنصه اللي هي طريقتك مش طريقه التلفزيون طريقه المنصه عشان يتجاوب مع الدستور؟ انا مش عاوز الناس تقول نعم، انا عاوزها الناس تروج لنعم، تدعو لنعم، تكلم. لانه هو كمان الدستور فيه فرصه ان الناس توزن الرجال بهذا الحدث. الدستور اللي كتب ده مين كان كذاب في اللي قاله ومين كان صادق، مين امين ومين خاين، مين تعب للشعب ومين تلاعب بالشعب.
يعني اولا هذا الدستور يعني من وجهة نظري وبعد ما قرأته وقرأت كل الـ 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 النسخ اللي طلعت منه وعارف كل شخص في المية اللي جوه الجمعية واللي معرفوش سألت عنه، أنا على يقين كامل بأن هذا الدستور هو أفضل وأعظم دستور اتكتب لمصر، ولم يكتب دستور أفضل ولا أعظم من هذا الدستور من قبل. قد يأتي الزمان بما هو أفضل. أتكلم عن اليوم، أتكلم عن النهاردة. ولذلك أنا كنت بعمل الكلام ده وأعرف الناس وأقرأ الكلام ده لأن أنا لما أقول نعم ما بقولش لوحدي، ده أنا بقول نعم وبيقول ورائي الكثر والكثيرين نعم. هذا الدستور هو دستور الثورة، دستور الحرية، دستور الكرامة. هذا الدستور ليس لكرامة المصريين فقط ولكن لكرامة كل من يعيش على أرض مصر حتى لو مش مصري. هذا الدستور وضعه أناس ذوي أيدي متوضئة، أيدي طاهرة. الناس التانيين اللي ايديهم مش متوضئة وبيخافوا من الايادي المتوضئة ما كانش ليهم نصيب. وهؤلاء احدهم قال والله لو وضعت الملائكة هذا الدستور لن نوافق عليه لاننا لسنا معهم، احنا مش مع الملائكة. هذا الدستور هو دستور مصر، دستور الحرية والكرامة والثورة، دستور إن شاء الله به يطبق شرع الله. به لا يكون على أرض مصر إلا ما يرضي الله عز وجل. عشان كده أنا بقول نعم، بقول نعم بكل راحة وطمأنينة وعلى استعداد كامل عندما أقف بين يدي الله عز وجل أقول له لماذا قلت نعم؟ لأنه فعلا أمر يحفظ للإنسان الكرامة التي كرمها الله عز وجل لبني آدم.
طيب تطبيق الشريعة في الدستور يا دكتور شايفها قد إيه؟ مطمئنة قد إيه؟
الدستور المصري السابق الذي كان ينص دستور 71 على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، من وجهة نظري ما هو موجود الآن في المادة الثانية والمادة 219، المادة 219 التي أحكمت تماما مصادر الشريعة وبيّنت أنها قواعدها وأسسها وأصولها ومصادرها المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، لن نقبل أن تطبق في مصر شريعة البهائيين أو الروافض أو البهرة أو هذه الشرائع التي يزعمون أنها شرائع. هذه المادة أحكمت تماما الشريعة الإسلامية بأنها مصادر، المصادر المعتمدة عند أهل السنة والجماعة المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. أنا مطمئن تماما لأن هذا الدستور به ما يكفي تماما لتطبيق شرع الله مع إرادة الرئيس الذي يريد أن يطبق شرع الله، مع إرادة البرلمان ذو الأغلبية الإسلامية الذي يريد أن يطبق شرع الله إن شاء الله، مع إرادة الشعب المصري الذي لا يقبل عن شرع الله بديلا.
طيب تقول إيه يا دكتور أخيرا للإعلاميين اللي هيقفوا كحجر عثرة أمام هذا القانون هذا الدستور واللي هيقولوا له يا أحمر الخدين يا حلو يا اللي مش حابينك كده؟
الشعب المصري الحمد لله شعب واعي يميز الغث من السمين. الشعب المصري يعلم جيدا من ينطق بالكلمة وما هي الكلمة التي تهوي بصاحبها في جهنم إلى 70 خريفا. الشعب المصري يعلم جيدا أن الكلمة نور، بعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري. عيسى ما كان سوى كلمة، أمر الله ما هو إلا كلمة، شرف الرجل هو الكلمة. والجميع يعلم من من الإعلاميين عنده شرف ومن فقد شرفه أمام أشياء كثيرة.
جزاك الله خير. شكرا دكتور صفوت. هناخد فاصل نصف دقيقة ثم نعود إليكم.
نحن معك.